يرفعه شأنا عليا.
الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. معكم طارق الخزاعي، وهذه الجولة الإخبارية أستهلها بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما صاروخيا على ريف دمشق في سوريا. القوات اليمنية تعلن تحرير محافظة البيضاء وتحكم محاصرتها لمدينة مأرب وتواصل التقدم بالشبوة. قتلى وجرحى بتفجيرين قرب المستشفى العسكري في العاصمة الأفغانية، وداعش الإرهابية تتبنى المسؤولية. إلى التفاصيل. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما صاروخيا على منطقة في ريف دمشق، وأفاد مصدر عسكري سوري بأن قوات الاحتلال نفذت في الساعات الأولى من فجر اليوم عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من شمال فلسطين المحتلة، مستهدفا منطقة زاكية في ريف دمشق، ما تسبب بوقوع بعض الخسائر المادية. وكان الجيش السوري أعلن إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية جراء قصف نفذه الاحتلال في نهاية أكتوبر الماضي تردد صداه في أنحاء العاصمة حسب تقارير إعلامية. أكدت طهران أنها تراقب سلوك بايدن بدقة، وقالت إن البيت الأبيض يطرح موضوع التفاوض والاستعداد للعودة للاتفاق النووي في الوقت الذي يفرض فيه إجراءات حظر جديدة ضد أفراد وشركات إيرانية. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر إن الغرض من التفاوض ليس مجرد كلام، بل اتفاق ملموس واحترام المصالح المتبادلة. وأضاف أمير عبد اللهيان أن مجموعة 4+1 يجب أن تكون جاهزة للتفاوض على أساس احترام المصالح والحقوق المتبادلة. على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي ذكرى اقتحام طلاب المدارس والجامعات وكرة التجسس في السفارة الأمريكية بطهران بعد انتصار الثورة الإسلامية، أقيم في العاصمة الإيرانية مؤتمر دولي تحت عنوان عالم ما بعد أمريكا بمشاركة باحثين من داخل إيران وخارجها. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
الأفول والانحدار هي الصورة المقبلة على الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما أكده المشاركون في هذا المؤتمر والذي عقد في قلب مبنى السفارة الأمريكية السابقة في طهران التي تعرف بوكر التجسس الأمريكي. أراد منظمو هذا الاجتماع تبيين حقيقة باتت يوما بعد آخر تتجلى للعالم، وهي انحدار أمريكا وعالم ما بعد أمريكا.
يهدف هذا المؤتمر إلى دراسة أبحاث عدد من الأساتذة والمحققين في الجامعات العالمية والإيرانية فيما يتعلق بانحدار أمريكا ونتائجه وتأثيراته على العالم.
وخلال المؤتمر تم بحث محاور عدة أهمها ماهية وطبيعة عالم ما بعد أمريكا، أبعاد عالم ما بعد أمريكا، مؤشرات وبوادر عالم ما بعد أمريكا، استراتيجيات تحقيق عالم ما بعد أمريكا، دور ومكانة الثورة الإسلامية في عالم ما بعد أمريكا، والفضاء الإلكتروني والسيبراني وعالم ما بعد أمريكا.
إن مصطلح عالم ما بعد أمريكا ورواجه في عالم اليوم والذي لم نسمعه قبل 20 عاما يشبه مصطلح عالم ما بعد الاتحاد السوفيتي، ويبين حدوث حوادث في العالم، وأن الأوضاع الداخلية والدولية لأمريكا خير دليل على هذا الموضوع.
وخلال كلماتهم شدد المشاركون في المؤتمر على أن الأمريكيين يهددون أي دولة حسب مصالحهم، لكن في حروبها مثل أفغانستان وسوريا والعراق واليمن التي أثارتها في 20 عاما الماضية لم تخرج الفائزة من الميدان. فبحسب هؤلاء هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الولايات المتحدة في البداية نحو النهاية والزوال.
المؤتمرون سلطوا الضوء على أسباب انحدار الولايات المتحدة والتصدع الداخلي فيها والتخطيط لفترة ما بعد القطب الواحد السلطوي.
إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن الجيش واللجان الشعبية حررت محافظة البيضاء ووصلت البوابة الجنوبية لمدينة مأرب، فيما تواصل تقدمها في شبوة. وأضاف السريع أن القوات اليمنية توصلت إلى مديريتي الجوية وجبل مراد في محافظة مأرب وفرضت السيطرة عليهما وسط فرار لمرتزقة العدوان السعودي، مشيرا إلى تحرير نحو 1100 كيلومتر مربع فيما حررت منطقة العمود الاستراتيجية في ريف مأرب والتي تضم معسكرات للمرتزقة. حول نتائج تقدم القوات اليمنية في جبهة مأرب نستمع للتقرير التالي.
قد يجزم المتتبع للميدان اليمني بأن التطورات التي تشهدها محافظات البيضاء وشبوة وخاصة مأرب هي من سيرسم ملامح الصورة النهائية للميدان. فعملية ربيع النصر في مرحلتها الثانية نفذت وتم تحرير محافظتي البيضاء وشبوة إضافة إلى مديريتي الجوبة وجبل مراد في محافظة مأرب، حيث الأهمية الكبرى لمسار العمليات العسكرية في مواجهة العدوان السعودي ومرتزقته. الجيش اليمني واللجان الشعبية دخلوا مديريتي الجوبة وجبل مراد، كما سيطروا على منطقة العمود الاستراتيجية التي تفتح الباب أمام القوات اليمنية للوصول إلى نقطة الفلج بوابة مدينة مأرب، كما تعتبر العمود آخر المناطق العسكرية في ريف مأرب وتضم معسكرات مهمة لمرتزقة العدوان. وبذلك تصل مساحة المنطقة التي تم تحريرها في مأرب ضمن المرحلة الثانية لربيع النصر إلى 1100 كيلومتر مربع.
استكملت قواتنا المسلحة عملية التقدم والتحرير لمزيد من المناطق التابعة لمحافظة مأرب.
أهداف العملية لم تقتصر على الداخل اليمني ومرتزقة العدوان فيه، بل شملت أيضا مواقع في العمق السعودي، حيث بلغ عدد هذه العمليات داخل السعودية 47.
نفذت القوة الصاروخية 47 عملية استهداف للعدو، منها 31 عملية استهدفت مواقع العدو في المناطق المحتلة.
ما تؤكده مشاهد الميدان في مأرب ومحافظات أخرى هو أن مشروع العدوان قد فشل، وأهدافه التي أعلنها قبل سنوات لم يتحقق شيء منها، ولم يبقى إلا اعتراف السعودية بهزيمتها رسميا. فيما يقول المتابعون أن غرق الرياض في مأزق اليمن وصل إلى مرحلة يعيش فيها قادة العدوان حالة إنكار، حيث يصرون على أنهم يحققون أهدافهم بينما الواقع هو أنهم بدأوا يشعرون بقساوة الهزيمة، ما يدفعهم إلى التنفيس عن ذلك بإجراءات انتقامية لكل من يتحدث عن اليمن بغير ما يرضي الرياض وحلفائها.
في أفغانستان لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 50 آخرون جراء وقوع انفجارين تلاهما أطلاق نار استهدفا مستشفى كابول العسكري. وأفادت مصادر رسمية أفغانية أن انفجارا قويا وقع قرب مستشفى سردار محمد داود خان العسكري وسط العاصمة عقبه إطلاق نار كثيف، مضيفة أنه بعد دقائق على الانفجار سمع دوي انفجار ثان في المنطقة ذاتها. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن الانفجار الأول وقع عند مدخل المستشفى، هذا وعلن جماعة داعش الإرهابية تبنيها مسؤولية التفجيرات. المزيد من المعلومات حول حادث الانفجارين في كابول نستمع إلى التقرير التالي.
هنا مستشفى سردار محمد داود خان العسكري بوسط العاصمة الأفغانية كابول الذي تحول إلى مسرح لأحداث دموية خلفت عشرات القتلى والجرحى. عند مدخل المستشفى الذي يقع بالقرب من الحي الدبلوماسي السابق، فجر انتحاري عبوة ناسفة أعقبته اشتباكات بين مسلحين وحراس المستشفى بحسب مصادر أمنية. وبعد دقائق قليلة وقع تفجير آخر عند تجمع المارة لنقل الجرحى والقتلى من موقع الحادث، هز العاصمة من قوته.
مر اثنان على دراجة نارية بالقرب منا، وبعد أقل من دقيقتين وقع انفجار. رأينا الكثير من الأشخاص سقطوا على الأرض جراء الانفجار، ما بين قتيل وجريح. وبعدها جاء مسلحو طالبان وأخرجونا من المكان، وأثناء فرارنا سمعنا الانفجار الثاني الذي كان أقوى بكثير من الأول.
ومع ارتفاع أعمدة الدخان نشرت حكومة طالبان قوتها في المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية إلى مكان التفجيرين وسط تحليق طائرتي هليكوبتر في سماء المنطقة، فيما نقلت وكالة بختار الرسمية عن شهود عيال أن مسلح جماعة داعش الأرهابية الوهابية دخلوا المستشفى واشتبكوا مع قوات الأمن. ورغم تأكيد حكومة جماعة طالبان انتهاء الهجوم ومقتل جميع المهاجمين، إلا أن الوضع الأمني يبقى التحدي الأكبر الذي تواجهه الجماعة منذ سيطرتها على الحكم في البلاد منتصف شهر أغسطس الماضي، خاصة وأن الانفجارين يأتيان ضمن سلسلة تفجيرات وقعت في أنحاء مختلفة من أفغانستان استهدفت خلالها جماعة داعش الوهابية مساجد أتباع آل البيت عليهم السلام، ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المصلين. تفجيرات تتزامن مع تصريحات أمريكية بأن أفغانستان ستشهد خلال العامين المقبلين ما وصفته بتهديدات عنيفة من جماعتي داعش والقاعدة، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة تجاه الأطراف التي تدعم الجماعات الإرهابية وتقويها، ومن يخطط لتحويل أفغانستان لمقر لهذه الجماعات التي فشلت في إقامة نفوذ كبير لها في سوريا والعراق.
اتهم رئيس هيئة الأركان العامة بحكومة طالبان قاري فصيح الدين الولايات المتحدة بسعيها لإشعال حرب جديدة في أفغانستان عبر شتى الطرق. وأكد فصيح الدين أن واشنطن تكبدت هزيمة عسكرية كبيرة في حربها ضد طالبان، مشيرا إلى محاولتها تدمير الوضع مجددا في البلاد. وشدد المسؤول بالحركة على أن الجانب الأمريكي يريد عبر طرق ملتوية دعم الفصائل القوات المناهضة لطالبان. أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ العامة في أنحاء البلاد على خلفية احتدام المعارك العسكرية على عدة جبهات في مواجهة المتمردين بجبهة تحرير تيغراي. وأكد وزير العدل الإثيوبي عزم الحكومة الفيدرالية فرض حالة الطوارئ، وذلك في الوقت الذي تتقدم فيه قوات جبهة تحرير تيغراي صوب جنوب البلاد باتجاه العاصمة أديس أبابا. وفي وقت سابق دعت الحكومة سكان العاصمة إلى التسلح لصد تقدم المتمردين. أجرت قوات البحرية الروسية في البحر الأسود تدريبات على تدمير أهداف معادية مفترضة. وقالت قيادة أسطول البحر الأسود إن نظم الدفاع الجوي كانت على أهبة الاستعداد في قواعدها في نوفوروسيسك في شبه جزيرة القرم، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الروسية ستراقب سفينة القيادة الأمريكية مانو 20 المتواجدة في المنطقة إلى جانب سفينة حربية أمريكية أخرى. وكانت روسيا قد حذرت الدول الغربية من إرسال سفنها الحربية إلى البحر الأسود والاقتراب من ساحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو قبل 7 أعوام. شدد مصدر مسؤول بمكتب المرجع الديني الأعلى في العراق آيت الله السيد علي السيستاني على عدم تدخل المرجعية بتشكيل الحكومة المقبلة. وأكد مكتب السيد السيستاني في بيان أن المرجعية الدينية العليا ليست طرفا بأي اجتماعات أو مباحثات تتعلق بالتحالفات السياسية وتشكيل الحكومة. كما فند البيان ادعاءات بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن واعتبرها مزاعم عارية عن الصحة. يأتي هذا البيان ردا على ادعاءات بعض منصات التواصل الاجتماعي بأن المرجعية تدعم بعض الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة. في ختام هذه الجولة تذكير بأهم ما جاء فيها. الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما صاروخيا على ريف دمشق في سوريا. القوات اليمنية تعلن تحرير محافظة البيضاء وتحكم محاصرتها لمدينة مأرب وتواصل التقدم بالشابوه. قتلى وجرحى بتفجيرين قرب المستشفى العسكري في العاصمة الأفغانية، وداعش الإرهابية تتبنى المسؤولية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لمستمعينا ومستمعاتنا العزيزات. ظللكم الله بالورود وسقاكم من نهر الخلود، وعطر حياتكم بالعنبر والعود، وسلام من الله عليكم. وأجمل التحايا أرسلها لكل نساء العالم من العاملات وربات البيوت وفتياتنا العزيزات الغاليات في برنامجهن عالم المرأة. أما موضوع اللقاء لهذا اليوم وهو نسوان الحمى، صداقة أم منافسة؟ ومن أهم المحاور التي نتكلم بها اليوم وهي كيف ترون أهمية صداقة نسوان الحمى وعدم تحول هذه العلاقة إلى منافسة مضرة؟ اجتماعيا ونفسيا، ما هي أسباب وجود تنافس بين زوجات الأخوة؟ وتأثير نمط الحياة المدنية والعولمة وشبكات التواصل الاجتماعية على توتر العلاقة بين السلايف في الأسرة الواحدة؟ كيف يمكن للرجال أن يقللوا من حساسية العلاقة والتنافس الموجود بين نسوان الحمى؟ ماذا عليهم أن يفعلوا؟ أحبائنا المستمعين، هناك مواضيع أخرى وفقرات منوعة أخرى سوف تستمعون لها في حال وجد وقت لذلك، والآن نفتح الحديث لكم عن نسوان الحمى بالانتقال إلى الزملاء ولنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل أهلا بكم.
عاش الإخوة مع زوجاتهم وأولاد الكثر في بيت العائلة الكبيرة، وكانت هذه عادة يحرص القدماء في الماضي على إحيائها، لا لشيء سوى لم الشمل والتآزر بين الأفراد والتمتع بالجو العائلي. ومع مرور الوقت تحولت البيوت إلى شقق، وأصبحت الحياة استهلاكية، وابتعدت الأسر عن بعضها، وصار التعامل على أساس الماديات بشكل أكثر. وقد ظهرت مع هذا العديد من المشاكل والأزمات والصراعات التي يصعب حلها، خاصة بين نساء الإخوة، كما اعتادت المرأة على أن تقارن نفسها لا شعورياً بنظيراتها من الجارات والصديقات والزميلات، فكيف إذا كنا نساء غريبات يقاسمنها الحياة ويتحولن إلى أفراد من عائلتها، وعليها التأقلم مع وجودهن بالقرب منها وتحمل تصرفاتهن ربما الغريبة عن عاداتها وضبط غيرتها من الإنجازات التي يحرزنها ويتفوقن بها. هذه التصرفات البسيطة أو نمط الحياة الذي يعتبر عادياً لدى البعض هو السبب المباشر وراء ظهور حساسيات داخل العوائل الكبيرة في بعض المجتمعات. كما نرى أحياناً ابتعاد الإخوة عن بعضهم البعض، فليس من المعقول أن يفترق أخوان قضيا مع بعضهما أكثر من 30 سنة ودياً بسبب قطعة أثاث أو وجبة طعام أو خلافات تافهة بين الزوجات حول أشغال البيت، لكن هذا واقع تعيشه آلاف الأسر العربية اليوم التي افترق أبناؤها لهذه الأسباب الواهية. حول هذا الواقع نود أن نصارحكم وأن تصارحونا، لعلنا نصل معا إلى سبل علاج. شكرا لكم.
تحياتي لكادر عالم المرأة ولمقدمتي المبدعة الغالية شيماء. بما يخص المشوار أقول لابد أن تبنى العلاقات على أساس الثقة والصداقة، هذا طبعا أهم شيء لأنه
السلام عليكم. لا تخلو العلاقة بين زوجات الإخوان من المشاحنة والقطيعة التي قد تكون وقتية أو أحيانا تكون دائمة، وذلك حسب نفسيات وطريقة تفكير كل امرأة.
نعم، استمعنا إلى جزء من أصواتكم ومشاركاتكم حول الموضوع للأخت عذراء الموسوي وكذلك زينب الدراجي من العراق، وسوف نستمع إلى المشاركات كاملة عبر طيات البرنامج. مستمعينا، بالبداية نحن أطلقنا عنوان لقائنا نسوان الحمى، صداقة أم منافسة. طبعا في بعض البلدان العربية يطلقون اسم سلفة على نسوان الحمى، يعني زوجات الأخوة ومجموعها سلفات، وتقول الواحدة الأخرى سلفتي. طبعا هو هذا الاسم يطلق في بعض البلدان العربية، وتعتبر العلاقة ضمن الأسرة من أهم العلاقات الاجتماعية وأكثرها حساسية وخطورة أحيانا، إذ أنها قد توصل الأفراد ببعض الحالات إلى طرق مسدودة أو تهدم حياة أسرة ما، ويتضمن ذلك العلاقة بين السلايف أو زوجات الأخوة ضمن العائلة، وهذه بالتحديد يمكن أن تؤثر على علاقة الأخوة ببعضهم أيضا البعض، كما قد يؤدي التعامل مع سلفة غيورة بطريقة خاطئة إلى خسارة محيط عائلي سليم بسبب الكثير من الثرثرة. وللمزيد حول هذا الموضوع التقينا بالأستاذة فاتن نظام الباحثة الاجتماعية من سوريا، فلنستمع لها.
مستمعاتنا الفاضلات، مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وأرحب بضيفتي في هذا البرنامج الأستاذة فاتن نظام الخبيرة الاجتماعية والباحثة التربوية من سوريا. أستاذة فاتن، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا وسهلا فيك، تحياتي لحضرتك لجميع المستمعين.
حياكم الله. أستاذة فاتن، ما هي أهمية وجود العلاقات الطيبة بين زوجات الإخوة أو ما يقال نسوان الحمى؟ ولماذا تتحول هذه العلاقات الطيبة إلى خلافات تنتقل إلى سائر أفراد الأسرة أحياناً؟
حقيقة نحن يعني هذا صارت مشكلة كبيرة، لأن نحن هي ما عم تكون بين بس بنات الإحمى نحن منقول أو زوجات الإخوة، هي عم تتفاقم، عم بتصير في عنا قطع صلة رحم، عم بيكون تباعد كامل بين الإخوة. حقيقة الأولاد ما بتقعد تتعرف على بعضها. أول شيء بداية نحن ما تدخل الصبية على بيت الإحمى فهي العلاقة بدها تكون ودية طيبة. انتقال من بيت لبيت معناتها هذا البيت الثاني كأنه بيت أهلها، تتعامل معهم بنفس الود ونفس الاحترام. أنا بشدد على كلمة الود والاحترام، لأنه هو بيعطي المساحة الأكثر، وحتى ببناء العلاقات بتكون هي أقوى. نحن تنشأ عنها بأي تعامل، نحن بتتعامل مع أي شخص بطريقة ود، بطريقة احترام، بطريقة انه الشيء اللي بيأذيني او بيضرني او يمكن بيأثر علي عاطفيا، بيأثر على شخص موازي، فكون انا بضلني محافظة على هي العلاقة. ولكن شو هو اللي عم بتصير؟ نحن عم بتفوت المشاكل بطريقة يمكن غيرة، ممكن كثير تدخل بشؤون أو خصوصيات ما بالضرورة تكون تفوت فيها الصبية أو الكنة أو بنات الأحمى بالخصوصيات الآخرين. فهو هذا عم بصير عنا مشكلة صغيرة بتزيد مرة اثنين ثلاثة فيتفاقم المسألة. بالإضافة في عنا زوجات الأخوة في ممكن عم تخلق عنا نوع من الغيرة، انه مثلا اخ بدلل زوجة اخوه اكثر كذا، وضعه المادي، اسلوبه بالتعامل مع زوجته، هي عم بتأدي لنوع من الغيرة، عم يكون في نقل حديث تمام، فعم ينشغل فيها بالامور الصغيرة، تترك الامور الكبيرة اللي هي صلة الرحم واستمرارية العلاقات على قصص صغيرة يلي منقول عليها انه كد نساء مثلا.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذة فاتن النظام، الباحثة التربوية والخبيرة الاجتماعية من سوريا. أستاذة فاتن، شكرا جزيلا لمشاركتكم القيمة في هذا البرنامج. أهلا
وسهلا.
وأنا بدوري أشكر الأستاذة فاتن النظام الباحثة الاجتماعية من سوريا، وأنتقل وإياكم إلى رسائلكم عبر الواتساب. أقرأ رسالة الأخت أم علي، لم تذكر اسم البلد، تقول في رسالتها: إن كان هناك منافسة فيجب أن تكون من أجل خدمة البيت الذي دخلنا فيه والتقوى عن محارم الله والعمل بموجب الرأفة والرحمة والتوقي من الغيبة والنميمة، وكذلك المحبة موجبة للصداقة والعلاقات الطيبة بين نسوان الحمى، والتنافس يجب أن يكون في إرضاء الله والعمل بمراضيه وتجنب سخطه ووضع الدين ووضع الله في رأس قائمة أهدافهن، فلا مال ولا صحة ولا ولد ولا أي شيء يدوم إلا الأخلاق. أحسنت أم علي، ولا بأس بالصداقة واللطف وتلطيف الجو بين نسوان الحمى من أجل تغيير الحزن أو الملل بالتسلي بالزيارات وطيب الأحاديث وتبادل الأخبار على أن لا يتخللها الغيبة والنميمة. شكرا للأخت أم علي. أما الأخ عبدالله بوي من السنغال فأرسل إلينا برسالة مكتوبة، يقول: هي شيء يربط بين أشخاص، طبعا الصداقة هي شيء يربط بين أشخاص يتقاسمون بعض السلوكيات والإحساس بالحميمية أو مشاعر المودة والقرب ببعضهم البعض. يربط الأصدقاء بسمات مثل الانسجام والاتفاق والتفاهم والتقارب. شكرا للأخ عبدالله بوي من السنغال الذي أرسل إلينا حول الصداقة. ننتقل الآن إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا.
خلافات كثيرة بين الإخوة والأشقاء وتصدعات في العلاقات الأسرية سببها في معظم الأحيان زوجات هؤلاء الأشقاء واللاتي يكن مصدر الشرارة الأولى لهذا الخلاف. فالشاب خالد، وهذا طبعا مثال، الذي تربى مع أخيه منذ الصغر لم يصدق ما سمعه من شقيقه الأكبر إبراهيم من كلمات جارحة بسبب خلاف وقع بين زوجتيهما، حيث انتابته موجة من البكاء حين سمع تلك الكلمات التي تفوه بها أخوه. ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد، حيث ازدادت دهشة خالد ولم يصدق ما يراه حينما حاول الأخ الأكبر الاعتداء عليه بالضرب دون أن يترك له الفرصة لسماع رده. حكاية خالد ليست حكاية وحيدة، بل تتكرر في كثير من البيوت، وتكاد الزوجات أن يكن القاسم المشترك فيها، حيث يشعل البعض منهن الحرائق في البيوت. ويذكر الأستاذ خليفة المحرزي الاستشاري الأسري أن الخلافات والعلاقات المتوترة بين الإخوة والتي تبرز بسبب زوجاتهم ترجع بالأساس إلى ضعف العلاقات بينهم أصلا، مما يسمح للزوجة بالتدخل في حياة الإخوة لتتلاعب بالمشاعر وتزيد من التفكيك. العامل الآخر الذي يسهم في توتر العلاقات بين الإخوة هو نجاح الزوجة بإقناع زوجها بعدم الاختلاط مع أسرته. هذا الأمر يسبب ضغطاً على الزوج الذي لا يستطيع التوفيق بين علاقاته الأسرية ورضا زوجته، موضحاً أن هذا الأمر يكون لضعف الزوج في وضع الخطوط الحمراء للزوجة أثناء تأسيس المراحل الأولى من حياته الزوجية. وأضاف بعض الرجال يبني على أقوال زوجته قرارات منفعلة، لذا تتسع دائرة الخلاف وتزداد اتساعاً بالانجرار وراء العواطف من دون تحكيم العقل، وهي مسألة لا بد من التوقف عندها كي تصبح الحياة مبنية على التعقل لا العواطف لتخرج الأسرة من هذه الأزمات.
فعلا مستمعينا الكرام، اليوم موضوع حساس للغاية حول علاقة نسوان الحمى، تعتبر صداقة أم منافسة، باعتبار أن هناك منافسة قوية ما بين هاتين الفئتين. كذلك هناك حساسية كبيرة ما بين نسوان الحمى، باعتبار أنهم في بعض الأحيان تكون الإمرأة تكون جديدة يعني على العائلة مثلا، فتكون العلاقة هناك حساسية منافسة، فهناك أيضا تنافس، خاصة إذا هناك العلاقة تكون يعني قوية ما بينهما. الآن أنتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. رسالة الأخ السيد ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة أرسل إلينا برسالة صوتية حول الموضوع، فنستمع لها.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي الكرام. مسألة النساء الحماء أو أخوات الزوج مثلا والزوجة وأم الزوج، يعني حقيقة للأسف قد دخل الشيطان فيما بين هاتين الفئتين منذ زمن بعيد، وقد غذى هذا الأمر وغذى هذه العداوة هو الإعلام الفاسد، الإعلام التلفزيوني الفاسد الذي عزز هذه الخلافات وهذه العداوات وهذه الشقاقات فيما بين أبناء وبنات العائلة الواحدة. عندما نرى أن الزوجة مثلا زوجة الابن تتنافس مع أم الزوج في هذا الشخص، تتنافس مع أخواته في هذا الزوج أو في هذا الرجل، تمام أم لا؟ ثانيا نرى العكس أيضا، نرى أن أخوات الزوج يكيلون بالحقد الدفين لزوجة أخيهم، ونرى أيضا أن أم الزوج كذلك تفعل نفس هذا الدور، للأسف الشديد هذه الأمور وهذه الشخصيات عندما تتبنى هذه المواقف نرى أن نسبة الإيمان بالله تعالى والتربية المحمدية العلوية الهاشمية قد تدانت إلى أدنى المستويات فيما بينهم، ونجد أن الكب المعرفي في أمور الدين والفقه فقه الشرع المحمدي الأصيل قد ألغيت تماما، كأنما أن العوائل أو النساء نساء هذه العوائل عندما تحصل بينهم هذه الخلافات لا يأتون بمثلا يعني ادفع بالتي هي أحسن كما هو معمول بالآية القرآنية الكريمة، لا يأتون بهذا المبدأ، لا، وإنما يغذونه بصراعات غريبة عجيبة متأثرين بالإعلام التلفزيون الغير الإسلام الصحيح، التلفزيون الغير ديني حقيقة، التلفزيون الذي لم يربي أصلا على الأخلاق الفاضلة والمبادئ الحميدة، الإعلام اللا إسلامي والذي عاد الإسلام والذي جعل من هذه البيوتات عبارة عن معارك شرسة طاحنة للأسف الشديد تأتي على الأخضر واليابس، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا.
عفوا، أمين يا رب العالمين. فعلا السيد ياسر الحسيني قد أشار في رسالته إلى نقطة جدا مهمة، أهمية الإيمان الموجود. طبعا عندما يوجد الإيمان عند الأسرة طبعا لا توجد هذه المشاكل ولا توجد هذه النزاعات ما بين العوائل، وخاصة في حالة وجود الحسد والغيرة ما بين هذه الفئات طبعا تؤدي إلى أمور لا طبعا لا يحسد من عقباها طبعا. فإن شاء الله إن شاء الله الإيمان موجود ما بين كل فئات المجتمع. الآن ننتقل برسائلكم. رسالة الأخت فاطمة الزهراء أيضا من العراق أرسلت إلينا برسالة صوتية فلنستمع لها.
ما في صداقة بين نسوان الحمى، منافسة حروب. اي والله برنامجكم حلو. أكو مثل يقول مركب الضراير الشرايك مشي ومركب نسوان الحمى غرق. شكرا.
شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق. الظاهر رأي الأخت فاطمة الزهراء لا توجد صداقة أصلا ما بين نسوان الحمى، وتوجد منافسة دائمية. أنتم ما هو رأيكم مستمعين الكرام؟ فنسمع إلى الأخت عذراء الموسوي وكذلك زينب الدراجي من العراق حول الموضوع، حول الموضوع بعد هذا الفاصل.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
تحياتي لكادر عالم المرأة ولمقدمتي المبدعة الغالية شيماء. بما يخص المحور أقول لابد أن تبنى العلاقات على أساس الثقة والصداقة، هذا طبعا أهم شيء، لأنه كل علاقة إذا كانت عبر التنافس سوف تصبح علاقة متناقضة خالية من الصداقة، وهذا الشيء سوف يدمر العلاقة. طبعا واليوم الحديث حول نسوان الحمى، فهنا النقطة الأهم، لأنه دائما نحن نلاحظ المنافسة أكثر من الصداقة يعني في مجتمعاتنا عند الكثير من نسوان الحمى، وهذا الشيء هو باعتقادي يسبب توتر العلاقة والغيرة الزائدة، وكذلك يوسع دائرة المشكلات، وأحيانا حتى يسبب كراهية فيما بينهن. فإذا استمرت المنافسة ستكون هنالك حتما معضلات تشنج العلاقة، وحتى تولد كراهية بين الإخوان أحيانا بسبب ما تقوم به زوجاتهم، وهذا نشاهده بكثرة بمجتمعاتنا مع الأسف. فإذا طبعا تركنا نسوان الحمى المنافسة بينهن ولجأنا لبناء الصداقة فيما بينهن، أيضا بالتأكيد سوف تغير أمور كثيرة، منها حسن العلاقة والمعاملة والزيادة الاحترام والمودة فيما بينهم. فإذا كل شيء إذا يبنى على الصدق والصداقة حتما سيكون له مثالية وجمالية أكثر، وسيزداد طبعا حجم التعاون والتسامح. فإذا ترك المنافسات للأمور النافعة فقط، فالبعض يتنافسنا على أمور أصلا هي تافهة بعيدة عن الفائدة. فالصداقة، ثم الصداقة طبعا أكرر المبنية على الصدق أهم شيء وليس الخداع، سوف يكون لها دور يتميز بالعطاء. وشكرا عمرا الموسوي من العراق.
السلام عليكم. لا تخلو العلاقة بين زوجات الإخوان من المشاحنة والقطيعة التي قد تكون وقتية أو أحيانا تكون دائمة، وذلك حسب نفسيات وطريقة تفكير كل امرأة. أغلب هذه المشاكل تكون يعني بسبب تقاسم مهام البيت والأعمال المنزلية، أو بسبب الشجار الذي يحصل بين أبنائهم. والبعض الآخر من المشاكل تكون بسبب الغيرة، والتي في النهاية تولد الحقد وقد تصل إلى الكيد وهك الأعراض. وهي برأيي هذه المشاكل تكون أخطر أنواع المشاكل، لأن يعني المشاكل الوقتية يعني تحصل سبب الأعمال المنزلية قد تنتهي عندما تستقل كل منهن في بيت خاص بها، ولكن الغيرة والمنافسة تبقى ملازمة لهن، ويبقى السباق في أن تتفوق وتتفاضل إحداهن على الأخرى، وهذا قد يصل إلى مشاكل وقطيعة بين الأخوان أنفسهم أيضا، وتنتقل إلى الأبناء، ويعني تستمر هذه المشاكل إلى أجيال قادمة. لكن هذا يعني لا نعمم الظاهرة، وأن هناك يعني زوجات أخوة يعني عشنا أجمل علاقة كعلاقة الأخوات، بينهن معاملة طيبة وتعاون ومساعدة في الأزمات والشدائد، يعني مثلا وتزاور في المناسبات، سفرات مشتركة في العطل والأعياد. أتمنى التوفيق للجميع. زينب الدراجي من العراق.
نشكر الأختين عذراء الموسوي وكذلك زينب الدراجي من العراق على هذه المشاركة. طبعا قبل أن تنضم إلينا الدكتورة الاستشارية الأسرية الدكتورة علا بيطار من لبنان، أقول لكم مستمعينا الكرام، هناك في العلاقة مع السلفة الغيورة أنت مدعوة للتصرف بطريقة تحفظ كرامتك، وبذات الوقت لا تظهر أفعالك وتجعلك بمنأى عن أي أذى معنوي أو سلب طاقة منك أو تخريب شيء. مثلا في حالة أن تكون السلفة غيورة دافعي عن نفسك، إن وضعتك سلفتك وتصرفاتها الغيورة موضع اتهام أمام العائلة، دافعي عن نفسك فأنت جزء من هذه العائلة الآن، ولا يجب أن تسمحي لمواقف سلفتك غير اللائق بمنعك من أن تصبحي فردا مثلا محبوبا مرغوبا ضمن العائلة. اتخذي أيضا قرارك في اختيار كيفية التعامل مع سلفتك، وخاصة حين تصدر عنها تصرفات مزعجة في بعض الأحيان وتكون مقصودة لجعلك تشعرين أو تشعرين عذرا بعدم الارتياح، ومن جملة ذلك الثرثرة مثلا عنك في غيابك سواء علمت أنت بما تتحدث به حولك أم لا. كذلك هناك نقطة جدا مهمة أنك تتجاهلين السلفة الغيورة والحقودة. يمكنك الاكتفاء مثلا بتجاهل سلفتك وتصرفاتها بحقك إن كنت تستطيعين ذلك، كما يمكنك أيضا مناقشة المشكلة بصراحة إن أردت في حال مثلا ازداد السوء الناتج عن تصرفاتها بحقك، سواء كانت هذه المناقشة علنية أمام العائلة أو في بعض الأحيان يجب أن تكون، إذا كانت لم تكن مثلا علنية تستطيعين أن تتناقشين معها وتتحاورين بكلمات جميلة بأسلوب جيد تجذبين هذه السلفة لك. أيضا نقطة مهمة مستمعينا الكرام نذكرها لكم هو أنك تخبرين زوجك عن مشاكلك مع سلفتك. من المهم وضع الزوج بالصورة لأن عدم التفاهم الموجود بينك وبين سلفتك، إن وصلت الأمور بالإزعاج الذي قد في بعض الأحيان تسبب إلى حد غير مقبول، قد يؤدي إلى الأذى ما بين العائلة، ما بين الأخوة، الانقطاع، عدم التواصل. كما أنه أيضا من الضروري إيجاد طريقة لتوضيح مدى شعورك بالألم أو عدم الارتياح بسبب ثرثرة السلفة، واشرحي لها أنك لست بانتظار إجراء معين قد يتخذه، حيث من الجيد مجرد استماعه إليك ودعمه وتفهمه لك، يعني الزوج طبعا. وإن أراد التدخل في المواقف الكبيرة الذي تقتضي ذلك، مثل في بعض الأحيان لا سمح الله إساءة السمعة، المواجهة السلفة، إعلامها بأنك لا تخافين من ثرثراتها، لا تخشين غيرتها، وأنك بمكانك الصحيح في العائلة، إن لم يجد أي من التصرفات السابقة نفعا مع سلفتك الغيورة. أرحب بكم مستمعينا مستمعاتنا العزيزات من جديد، والآن ننتقل إلى هذه الفقرة.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا أعزائنا، نجدد تحايانا لحضراتكم. هناك كثير من العلامات التي تدل على مدى الغيرة التي تشعر بها أي امرأة تجاه الأخرى بعيدا عن الكلمات المباشرة، من أبرزها: أولا، التعليقات السلبية إلى جانب عدم التحدث بود. قد تبدأ حماتك بإبداء بعض التعليقات السلبية عنك وعن آرائك أمام باقي أفراد الأسرة لتبدو مسيطرة ومتحكمة، كما قد يتفاقم الأمر لتجعلك تبدين مخطئة أو مهملة في بعض الأمور الضرورية التي ترتبط بصحة أو سلامة أطفالك أو علاقتك بزوجك. ثانياً، عدم إبراز أي مشاعر حب أو تودد. من المعتاد أن يشعر الأشخاص المقربون بالفرح والاهتمام لإنجازاتك الخاصة، لكن قد لا يكون الأمر ذاته بين الحموات، فمع الشعور بالغيرة قد لا تحظى أخبارك السعيدة بالقدر نفسه من الاهتمام لدى الطرف الآخر، بل على العكس قد تحاول التقليل من قدرك وإنجازك مهما كان حجمه. ثالثا، المقارنات الشخصية، دائما ستحاول أن تكون الأفضل، فتبدأ المقارنات بشكل متكرر وواضح. على سبيل المثال، إذا نطق طفلك كلمته الأولى في عمر 16 شهرا، ستذكر أن طفلها قد نطق كلمته الأولى في عمر 12 شهرا. إذا كنت قد حصلت على ترقية في عملك، فستذكر أنها قد حصلت على ترقية أعلى منذ فترة كبيرة. حاولي ألا تنشغلي في حاجتها للتنافس والتركيز على حياتك. رابعاً، الشعور بالغضب عندما تقدمين أي نصائح. قد لا يفضل كثير من الأشخاص الحصول على النصائح من الآخرين، لكن الحمى الغيورة تصبح شخصية دفاعية بسرعة، فلا تحب أن تشير إلى عيوبها حتى إن كانت نصيحتك مفيدة وحسنة النية، إلا أنها تظن أنك تحاولين إظهار أنك أفضل منها. شكرا لكم أحبائنا، وإلى اللقاء.
نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. لحد الآن لم نوفق على الاتصال بالدكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية من لبنان. إن شاء الله نوفق بالاتصال، وإن كان 5 دقائق حوار معها. ذكرنا معلومات كثيرة وإرشادات كثيرة خلال فقرات البرنامج حول تعامل نسوان الحمى مع بعضهم، حول الصداقة، المنافسة. هناك إرشادات كثيرة مستمعينا الكرام، مثلا في بعض الأحيان يجب على المرأة مثلا تجنب المشاكل عند عدم نجاح أساليب الحوار مثلا بينك وبين أهل زوجك بشكل عام بما فيهم سلفتك. يمكنك ببساطة مثلا مغادرة الحديث المزعج، الاعتذار عن إتمامه دون التسبب بإزعاج لأحد أو إزعاج نفسك، بالمجادلة التي في بعض الأحيان المجادلة يعني لا تؤدي إلى ناتج. أيضا تستطيعين أن تخففين التواصل ما بين سلفتك. في بعض الأحيان الابتعاد أفضل من الاقتراب. الحل الذي يفضل استبعاده حتى النهاية هو الابتعاد النهائي عن الجو السلبي المحيط بك إن وجد، خاصة إن كانت كل محادثة بينكم في بعض الأحيان تقود في النهاية إلى مشكلة ما. والحد من التواجد معهم سوى في المناسبات، فقط المناسبات الضرورية المحدودة. طبعا مستمعينا الكرام، أيضا أنه يجب على الزوجة مشاركة زوجها بالحلول. مثلا تتفق مع الزوج حول محدد العلاقات بينها وبين أهل الزوج، بين السلفة، لمعرفة المسموح والممنوع في بعض الأحيان في التعامل، ولاختيار الطريقة المناسبة التي يمكن الوجود فيها ضمن هذه العائلة من دون أن تتعرضي أنت للإزعاج، أو الطرف المقابل يتعرض للإزعاج أو تتسبب به لأي كان طبعا ضمن العائلة. وحاول يعني أنتما الزوجين التوصل لحلول وسطية حول المناسبات، الأحداث العائلية، التواجد في هذه المناسبات لكن بحدود في بعض الأحيان من أجل عدم ازدياد المشاكل التي يمكن المشاركة بها أو التغيب عنها في عن هذه المناسبات. مستمعينا الكرام، الصلح في بعض الأحيان هو سيد الأحكام كما يقال، لذا إن هناك مجال لإصلاح العلاقة التي تسودها الغيرة فلا تترددي في ذلك لتبقى العائلة متماسكة. نقاط مهمة ذكرناها لكم، لكن نعود إلى الصلح. الصلح هو سيد الموقف. إن كانت الغيرة كبيرة والطرف الآخر سلبيا بشكل كبير، يمكنك اللجوء للنصائح
التي نصحناك إياها مستمعاتنا ومستمعاتنا العزيزة حتى لا تتسبب غيرة سلفتك منك بالنتيجة إحباطا لك وتقلل من قيمتك أو من قيمة أي من إنجازاتك. مستمعينا الكرام، أنتقل إلى الواتساب. هناك رسالة من الأخ أبو علي من الكويت يقول فيها: نصيحة للسلفة، عندما تدركين أن سلفتك لا تبالي بتصرفاتها تجاهك حتى مع المحاولات المتكررة، توقفي عن المحاولة لتحظي بالقدر الكافي من الراحة النفسية. لا تظهري أي ردود أفعال إذا اضطررت لقضاء الوقت مع سلفتك ومواجهة سلوكها ومقارناتها المزعجة. احرصي على تجاهل ذلك تماما دون أن تظهري أي ردود أفعال، يكون ذلك أفضل من إظهار الإشمئزاز أو الضيق على وجهك. أخت أم مقداد من سوريا أرسلت إلينا برسالة مكتوبة تقول فيها: مع اشتداد التنافس مع سلفتك وتوجيه كثير من الانتقادات والتعليقات السيئة، قد يجعلك ذلك تشعرين بالإحباط، لكن عندما لا تأخذي الأمور بجدية ولا تصدري رد الفعل المتوقع بالضيق والانفعال، يمكنك عكس الموقف لصالحك. أم محمد من لبنان أرسلت إلينا برسالة مكتوبة أيضا تقول: مع تكرار توجيه الانتقادات السلبية ربما قد تفقدين الثقة بنفسك وبقراراتك، لكن تذكري أن ذلك هو الهدف الأساسي من توجيه النقد السلبي والتقليل من شأنك بدلا من ذلك. احرصي على التخطيط الصحيح والتركيز على تحقيق أهدافك. نعم مستمعينا مستمعاتنا العزيزات، لم نوفق بالاتصال بالدكتورة علا بيطار المتخصصة في الاستشارات الأسرية من لبنان. وختاما أقول لكم، من أجل إبقاء أواصر الأخوة وأن يستشعر الجميع معنى الأخوة الحقيقي، أن يوقن المرء أن أخاه هو جزء منه، فكيف يضحي بهذا الجزء مبينا أنه في حال وقوع خلاف ينبغي الرجوع إلى شخص حكيم وعقلاني في الأسرة وعدم الاستماع للزوجات، موجها النصيحة للزوجات اللواتي يعمل على التفرقة بين الأخوان أنهن يجنين على أبنائهن وبناتهن. مستمعينا، حتى اللقاء مع عالم المرأة للأسبوع القادم، لكم مني أجمل التحايا وأنداها، وأتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية في رعاية الله وحفظه.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمئن،